أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال كلامنا في المسألة 35، ووصل الكلام إلى أنه إذا علمنا بسبق أحد العقدين على الآخر ولكن جهلنا التاريخين، فعلى مستوى جريان الاستصحاب يوجد للمحققين في المقام قولان: قول بعدم الجريان في أي من الطرفين، وقول بجريانه في الطرفين كما هي مقالة السيد الخوئي وتساقطهما، لأن كل منهما يثبت آثار مقابله، آثارا لنفسه يعارضها مقابله، والنتيجة على كلا التقديرين واحدة، أن الأصل ما رح ينفعنا في المقام. جيد، فمن حيث النتيجة الآن الزوجة تعلم إجمالا بأنها زوجة إما للأول وإما للثاني، والأول يعلم بصدور عقد من وكيله، ولا يعلم بفساده، والثاني يعلم بصدور عقد منه أو من وكيله ولا يعلم بفساده، فمقتضى التأثير في كل عقد موجود. فما هو الحل؟ لا يمكن أن نقول بأن الزوجة زوجة لاثنين، بل نقطع بأنها ليست لاثنين، لأنه الثاني عقده فاسد، لأنه زواج بذات بعل. فما العمل في المقام؟ لا كلام، وهذا مو احتمال من الاحتمالات، ولا ينبغي عده كما عده الماتن من الاحتمالات، لا كلام فيما لو أمكن رفع الجهل بطريقة تستوجب العلم أو العلمي. يعني لو أمكننا بالتفحص حل العلم الإجمالي، كما لو كان يمكن ذلك بمراجعة السجلات كما في أيامنا هذه، نروح للمحاكم الشرعية أو قانون البلدية، ما أدري كما في تركيا، كل بلد بحسبه، ونكشف عن العقود ونعرف السابق من اللاحق، أو لو لزم أن نسافر إلى مكان لأنه كان يوجد ناس حاضرين فنحصل شهادة اثنين بأن هذا كان في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني وذاك كان في اليوم الفلاني. هذا لا كلام فيه يا إخوان، هذا لا ينبغي عده من حالات التردد، والحل على تقدير التردد إذا أمكن رفع الجهل بالموضوع بعلم أو علمي، فهذا لا كلام فيه أصلا. هذا ما لازم نعده وجه من وجوه أربعة كما هي عبارة الماتن، لأن الماتن شو قال؟ وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه، أحدها التوقيف حتى يحصل العلم. إذا مرادك العلم القابل للتحصيل فهذا مو وجه من الوجوه، هذا هو الوجه المتعين. ليش؟ لأن الوجوه الثلاثة الأخرى لا موضوع لها مع وجود هذا الإمكان. وإذا نحمل عبارتك ماتنا على الإطلاق التوقيف حتى يحصل العلم، يعني حتى لو لم يحصل إلى 50 سنة مثل ما يقول السيد الخوئي، فهذا لا يقول به أحد ولا يحتمل صدوره من الماتن، يلزم حينئذ أن نعطلها عن الأزواج وتمت القضية انتهت، أو يلزم أن جنابا قل شو ما يجوز لك تتزوج رابعة لأن أنت محتمل أن هذه زوجتك، ونقول لذاك ما يجوز لك تتزوج رابعة لأنه احتمل أن هذه زوجتك. انتبهتوا؟ وهذا لا يحتمله فقيه، خصوصا في طرف المرأة، هي ما يجوز لها، لا تمكن نفسها لا من هذا ولا من هذا. ثم النفقة شو نسوي فيها؟ نوجبها على واحد من الاثنين أو على كلا الاثنين. كثير أحكام في الفقه ترتبط بهذا الموضوع من طرف الزوج ومن طرف الزوجة، حقوق وواجبات. ثم على شنو ينفق عليها هو إذا ما يقدر يقاربها ولا يقدر يستفيد منها كزوج؟ فإن النفقة في مقابل الحقوق والتمكين. فإذا إطلاق العبارة التوقيف حتى يحصل العلم، إذا المراد إطلاقه حتى لو لم يكن هناك أدوات لتحصيل العلم، وأنا أشك أن مراد هذا المادة لا معنى له في مورد لا يمكن فيه تحصيل العلم، وإذا كان مراده من هالعبارة إمكان تحصيل العلم ولو إلى شهر شهرين ثلاثة خمسة، فأقول هذا مو واجب، هذا متعين. لماذا؟ لأن هي تعلم إجمالا بأنها زوجة بزواج صحيح لأحدهما، فيجب عليها أن تمكن هذا الزوج، ويجب على هذا الزوج أن ينفق عليها. وبقية أحكام الزوجية من الطرفين حقوق وواجبات متقابلة. فإذا توقف على أمر وجودي إثباتا فيلزم تحصيله، وهذا من الوضوح بمكان. إذن فهذا مو وجه من الوجوه، على أحد التقديرين متعين وعلى التقدير الآخر لا ينبغي عنده وجها أصلا. جيد. الوجه الثاني أن يقال بأن الزوجة لها حق الفسخ، مو الطلاق، الفسخ، يعني يصبح الزواج زواج جائز، زواج فيه الخيار، مثل خيارها إذا كان الزوج عنين مثلا. هذا قيل لا يعلم له قائل، وقيل يوجد بعض القائلين، مو مهم الآن، لكن ما هو مدرك هكذا قول؟ قيل إن مدرك هذا القول هو قاعدة لا ضرر، فإن المرأة تبقى هكذا جالسة ما معلوم هي زوجة إلنا، حقوقها الجسدية معطلة، حقوق النفقة معطلة، لأن ما نقدر لا نلزم الأول لا نلزم الثاني، لأن الأول يقول لك أنا أشك أنها زوجتي، والثاني يقول لك أشك، وما يقول لك تريدني أنفق أعطيني بالمقابل الفائدة. فحينئذ يلزم ضرر عليها، وإذا لزم الضرر فبقاعدة لا ضرر لا بد من رفع الضرر، فليتدارك بالخيار كما يقال في خيار الغبن. هذا الكلام يا إخوان يرد عليه كبرويا وصغرويا. كبرويا هذا مربوط بفقه المعاملات، أنه لو جرت لا ضرر في باب الغبن لأوجبت فساد العقد الذي فيه الغبن، لا تداركه بالخيار، لأن لا ضرر معناها أن الله لم يشرع الشيء الذي يأتي من قبله الضرر، فالله لا يصحح العقد الذي يأتي من قبله الضرر، فهذا يعني فساد العقد مو صحته وتداركه بالخيار. هذا كبرويا بحث في المعاملات مو هنا، وهو محل خلاف بين المحققين. ذهب الكثير إلى الاستدلال بلا ضرر لإثبات الخيار، وذهب البعض كالسيد الخوئي وأتباعه إلى القول بأن لا ضرر لا تصلح دليلا على الخيار، لو جرت لأوجبت فساد العقد. ثم لو جرت لا ضرر وما أوجبت فساد العقد لا تقتضي خيار الغبن الاصطلاحي، فإنها تقتضي رفع الضرر لكن لا تثبت آثار الخيار الخاص اللي اسمه الغبن، مثلا ترفع التفاوت في طريق مثلا. جيد، هذا كبروي، وأنا أبني نظر على نظرية سيل خوي في المقام، لا أقبل استدلال بلا ضرر في بحث المكاسب في فقه العقود، لكن أصل موضوعي هذا بحثه في محله. لكن الإشكال الأهم في المقام الإشكال الصوروي، أن أصل عقدي أنا عليها، ضرري عليها. أصل عقدي كان ضرري؟ ما كان ضرري. من حيث المهر كان غبني ضرري؟ ما كان ضرري ولا غبني. عقد الثاني عليها أيضا في حد نفسه كان ضرريا غبنيا؟ لا. اختلاط العقدين ببعضهما تسبب بالضرر، جهلنا بالمتقدم والمتأخر تسبب بالضرر. الآن نحن نعلم إجمالا بأن واحد، تفصيلا نعلم لكن لا نعرف أي واحد، أي واحد هو الصحيح. طيب هذا الصحيح أيا كان، الأول أو الثاني، هو في حد نفسه ضرري على المرأة مو ضرري؟ إذا لم يكن ضرريا في نفسه فكيف نقول بثبوت الخيار فيه؟ لا هو ضرري ولا آثاره في نفسه ضررية. اختلاط العقد العقدين ببعضهما تسبب به الضرر، فيكون نبحث عن شيء يرفع الاختلاط إذا أمكن، وإلا لا نستطيع أن نقول هي بالخيار. هي بالخيار تقوم تفسخ العقد من العقدين وفي أمان الله، لا يمكن. مو الباقي قد يكون هو المتأخر، هي لا تعلم بأنها زوجة للباقي. القول الثالث أو الوجه الثالث أن يقال بأن الحاكم يفسخ أحد العقدين أو يفسخ العقدين. ها؟ ما الدليل على أن هذا المقام للحاكم؟ أولا لا معنى للقول بأن للحاكم ولاية في المقام إلا إذا الزوجة أو أحد الزوجين المرددين غف عمرا للحاكم، وإلا الحاكم ما إلى ولاية في هكذا موارد. إذا هم صابرين، لو المرأة كبيرة السن قالت ميهم أنا صابر، وهو قال له أنا أعطيك نصف نفقة، وذا قال له أعطيك نصف نفقة، إحنا نحبك ونحترمك وما نريد منك حقوق جنسية ولا نريد شيء، وهي أما تريد منه شيء، وما رفعوا أمرهم للحاكم، هل يقول أحد بأن الحاكم له ولاية في المقام؟ أبدا. ثم إذا رفعت أو رفعه أو أحدهما أمرهم إلى الحاكم، فالحاكم حتى يتصرف يحتاج إلى دليل من أدلة الأحكام الأولية، لأن الحاكم لا يحكم من عنده، الحاكم يحكم طبقا لمجاري الأصول والقواعد والأدلة بحسب الأحكام الأولية. القاضي من الروح له في شبهة حكمية يحكم بحسب استنباطه الفقهي في الأحكام الشرعية، من الروح له في شبهة موضوعية يكون يجري الأصول الموضوعية. طيب الحاكم هنا بأي شيء رح نتمسك؟ بدليل ولي الممتنع؟ بدليل أي شيء؟ ومن هنا الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه، الشيخ محمد حسين، علق على المتن قال هذا هو الصحيح، لكن بأي معنى؟ قال بمعنى أن الحاكم يطلب من المرأة ويلزم المرأة، ها، بفسخ العقدين. طيب نسألك شيخنا، الحاكم من أي باب يريد يلزم المرأة بفسخ العقدين؟ أول مرة يكون تثبت لي أن المرأة ملزمة بالفسخ شرعا. ثم ليش نلزم المرأة؟ ليش ما نلزم ذاك يطلق على تقدير كونه زوج واقعا، والثاني يطلق على تقدير كونه زوج واقعا؟ ليش نلزمها هي بالفسخ؟ ها، ثم ما الدليل على إلزامه حينئذ بالمهر وهو لا يعلم أنه زوج لها؟ لأن احتمال أنه زوج يقابله احتمال أن المقابل هو الزوج، وهي ما يحق لها الطالب هذا بعينه وهذا بعينه، لأن هي 50% هذا زوج ومو زوج، و50% هذا زوج ومو زوج، فاستحقاقها نصف المهر مردد بين ألف وباء. فإذا لم تمتثل، يقول الشيخ قاشف الغطاء، كان للحاكم هو أن يفسخ. طب جيب لي دليل على أن له أن يفسخ. لازم أول مرة تجيب لي دليل على الثاني أن لها أن تفسخ، فإذا بل مو لها، عليها أن تفسخ، فإذا امتنعت فيصبح للحاكم ذلك من باب أنه ولي الممتنع. انتبهتوا؟ فما إلى معنى نقول بأن الثالث هو الصحيح، لأن الثالث ليس في عرض الثاني، الثالث في طول الثاني. انتبهتوا؟ لأن إذا هي عليها أن تفسخ ولم تفسخ فالحاكم ولي الممتنع، يفسخ عنها قهرا عليها بولايته. لكن أن تجعل الصحيح هو الثالث وما تقبل الثاني، هذا ليس بدقيق وليس بصحيح. جيد. طيب إذا ما تم عندنا شيء، الأول قلنا خارج عن محل البحث أصلا، الثاني والثالث مو تمن، الرابع أن يتمسك في المقام بالقرعة. والقرعة التي قيل إنها لكل أمر مشكل هي باتت مشكلة في فقه قاعدة القرعة، لأن إنصافا يا إخوان دليل صناعي قوي على قاعدة القرعة ما عندنا. أحسنت. إحنا عندنا روايات ضعيفة في القرعة، عمومات مثل القرعة لكل أمر مشكل، القرعة تخرج سهم المحيق، وعندنا آيات واردة في موارد خاصة مثل فساهم فكان من المدحضين، ها آيتين أو ثلاثة هي موجودة، وعندنا موارد خاصة وردت بأسانيد صحيحة مثل اللي أشار لجناب الشيخ، مثل إخراج الغنم الموطوءة بالقرعة، تعميم الموارد الخاصة لاستفادة قاعدة عامة منها قيل إنه مشكل، التمسك بالروايات الضعيفة السند واللي بعضها عامية أصلا مو موجودة عندنا في مصادرنا الروائية، فأقوى على كل أمر مشكل، مشكل لأنه ما ثبت أنها أسانيد صحيحة. الآيات أيضا لا يستفاد منها قاعدة عامة، بل هي موارد خاصة قد يقال إنها قضايا في وقائع. طبعا الذي أبني عليه في قاعدة القرعة ويبني عليه المشهور هو تعميم القاعدة لا أقل لما لو كان في الواقع يوجد حق متشخص ونحن جهلناه. انتبهوا يا إخوان، أكو موردين يقال الأمر مشكل، مرة تزاحم حقوق وما في واقع متشخص نحن نجهله، ومرة يوجد واقع متشخص ونحن نجهله. مقامنا من أي قبيل؟ من قبيل الثاني. هنا يوجد زوج حقيقي واقعي لكن نحن نجهل أنه الأول أو الثاني، زيد أو عمر. هذا المورد كل الفقهاء قالوا، بل دعيت الإجماعات على أنه مشغل القرعة. الأول أن تتزاحم الحقوق من دون تشخص واقعي، حتى واقعا لا يوجد تشخص، فنريد نعين حق واقعي بالقرعة، بينما في الثاني يوجد حق واقعي، يوجد زوج واقعي نحن نجهله. الآن مقامنا من هذا، هذا إنما يتم متى؟ فيما لو تمت كبرى قاعدة القرعة. والصحيح أن روايات القرعة مجبورة بعمل الأصحاب، مش مشهور فقط، في تسالم على هذا المستوى من قاعدة القرعة، وهو ما لو كان هناك حق في رتبة سابقة متشخص واقعا ونحن جهلناه ظاهرا. وأنا في بحثي لفقه قاعدة القرعة اللي بحثت بشكل موجز أنا العام الماضي في نفس فقه النكاح، قلت صحيح أن الموارد الخاصة اللي وردت فيها نصوص صحيحة لا يمكن الاستدلال بكل واحد واحد منها على تعميم القاعدة، لكن جمع الموارد يستفاد منه بلا شك إلغاء الخصوصية، لأنها وردت هالنصوص الصحيحة في موارد مختلفة، في دراهم الودعي، في الغنم الموطوءة من قطيع، في ما أدري، في عدة موارد نقول يجزم الإنسان مع هذه عدم خصوصية لمورد من هذه الموارد. لكن الجامع بين هالموارد هو أن هناك واقع متشخص ونحن نجهله ظاهرا. من هنا لا ينبغي الشك في تعميم قاعدة الطرح لهالمورد. حينئذ نقول مقامنا من هذا القبيل. كيف؟ مقامنا من هذا القبيل. في الواقع يوجد زوج لهذه المرأة، وفي الواقع هي تعلم أنها زوجة إجمالا لأحدهما. لا يمكن التشخيص بأي مشخص قبل أن تقول لي يلزم ضرر. مشكل الأمر لو مو مشكل، مشكل نجري قاعدة القرعة ويتعين الزوج، يجي الإمام يقول الراوي للإمام لعله يخطئ، يقول إن سهم الله لا يخطئ. انتهينا بعد. صحيح هذا تعيين ظاهري، لكن نحن متعبدون شرعا بحمله وكأن الواقع قد انكشف لنا تعبدا. يجينا صاحب جامع المقاصد رضوان الله عليه يقول أنا لا أجري قاعدة القرعة في مثل الأعراض. ليش يا شيخنا ما تجريها؟ في دليل شرعي يمنعك تجريها؟ يقول لأن أمر الأعراض مبني على الاحتياط. نقول هذه المقولة ليست صحيحة على إطلاق. إذا ما تريد تجري قاعدة القرعة في باب الأعراض لا تجري الاستصحاب. إذن أنت إما تسلم أن قاعدة القرعة تشمل المقام أو لا تسلم. إذا تسلم أنها تشمل فإذا الاحتياط يمنعك يكون كل الأحكام الظاهرية ما تجريها بعد في باب النكاح أو لا أقل الأصول العملي، مع أن فقيها لا يقول بهذا أبدا. ولا نفهم خصوصية للقرعة حينئذ ما دام الروايات تؤكد أن سهم المحق هو الذي يخرج، والمفروض أن الروايات مجبورة بعمل الأصحاب أو ملغاة خصوصية الموارد الخاصة. ثانيا، من قال لك أن هذه القاعدة على إطلاقها صحيحة؟ أن الأعراض مبنية على الاحتياط. هذه المقولة لها تفسيران. مرة أن أصل الشارع قنن قوانين النكاح بطريقة أفضت إلى مستوى من مستويات الاحتياط، مثل جعل العدة للمرأة وجعل ما أدري ماذا وجعل هذا، لا غبار عليه على رأسي، لكن هذا لا ينتج عدم إجراء القرعة أو الأصول العملية في باب الأعراض. مرة أخرى لا تريد تقول أن لدي قاعدة أو دليل يقول بأن الاحتياط لا بد منه في الأعراض، بحيث يكون هذا الدليل متقدم على أدلة مثل القرعة وعلى أدلة الأصول العملية. هذا ينفعك، لكن جيب لي دليل على هذا. وين عندنا دليل أن الأعراض مبنية على الاحتياط بهذا المعنى الثاني؟ ما عندنا دليل أبدا، لا الأطعمة ولا الأشربة ولا الأعراض. طبعا هو يقول الأعراض والأطعمة والأشربة، بالعكس أصالة الحلف الأطعمة والأشربة ما شاء الله. وعلى هذا الأساس فالصحيح أنه إن أمكن رفع الجهل بعلم فبها، وإلا فالقرعة والاحتياط الاستحبابي أن يتصالحوا فيطلقها أحدهما ويجدد العقد الآخر، أو يطلقاها فتصبح خلية بس لازم مصالحة. كيف؟ يعني هي تتنازل عن نصف المهر على التقديرين، وهم هم يطلقون ويتنازلون عن حقوقهم إذا لهم حقوق. تبهتوا؟ هذا احتياط استحبابي لا ملزمة به، بل الإلزام يكون بالقرعة في المقام. وإذا فقيه يريد يتوسوس يسوي احتياط وجوبي، أكثر من هذا ما عندنا. جيد. ثم يقول الرابع القرعة والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير، يعني القرعة. وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة، يا الله، والآخر بأخرى، راح يصير خمسة. يقول نفس الكلام إذا علم التاريخ جرى الاستصحاب في مجهول التاريخ، أو لا يجري في أي منهما على المبنى الآخر، نفس الكلام هو الكلام. وإذا جهل التاريخان ففيه وجوه والأقوى القرح. نفس الكلام هو الكلام، لأن بعد الخامسة عقدها باطل، وما ندري أيهما تقدم وأيهما تأخر. أو زوجه أحدهما بامرأة والآخر ببنتها، لا يجوز الجمع بين الأم والبنت، هذا على المشهور. لكن السيد الخوي يقول يجوز الجمع بين الأم والبنت. ها؟ إذا لم يدخل في الأم يصح أصل العقد. ها؟
يجري في البنت دون الأم.
فيجري في البنت دون الأم. فإذا عقد البنت صح بطل عقد الأم. لكن عقد الأم إذا سابق لا يبطل عقد البنت. هذه هي الثمرة، انتبهوا. فإذا كان السابق وعقد الأم، عقد البنت يبطلها، لأن نفس العقد على البنت يفسد عقد الأم. لكن العقد على الأم ولو كان سابقا لا يمنع من صحة عقد البنت ولو كان متأخرا. لكن هذا الكلام غير صحيح، احنا بحثناه قديما، قلنا الصحيح بحسب ظواهر الأدلة هو رأي المشهور في باب الحرمة الأبدية، الدخول بالأم يحرم البنت مؤبدا. أما في الجمع بالعقد فمطلقا لا يجوز الجمع بين أم وبنت. جيد، وهذا البحث مبنائي الآن، لا نبحثه هنا. جيد، ومو محل كلامنا هنا، يعني محل كلامنا هنا من جهة علم بالتاريخ ومجهول التاريخين. أو أختها نفس الشيء، واحد زوجني من وكلائي هذه المرأة، واحد زوجني أختها ولم أدري المتقدم أو المتأخر. إذا علمت بالتاريخ جرى الاستصحاب في مجهول التاريخ، هذا عند غير السيد الخوي وأتباعه وعندنا. في المقابل قد يقال في الصور الثلاثة لا يجري الاستصحاب، أو يجري ويتعارض. نفس الكلام هو الكلام بعد، لأنه العلم الإجمالي قائم. وكذا الحال إذا زوجت نفسها من رجل وزوجها وكيلها من آخر ولم نعلم هي زوجت نفسها قبل أو وكيلها قبل، أو وكلت اثنين، واحد زوجها من هذا واحد من هذا ولم ندري المتقدم والمتأخر. أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى، هذه كلها أمثلة لنفس الصور، مرة معلوم التاريخ في المقابل مجهول، مرة مجهول التاريخ. لا يمكن الجمع بينهما ولو ادعى أحد الرجلين، هذا فرع جديد بعد، هذه الصور كلها من وادي واحد. ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السابق وقال الآخر لا أدري من السابق، أنا عقد لي وأنت عقد لك، أنا أقول أنا السابق والمرأة تقول بلي أنت انعقد لك أول، أنت بالمقابل ما عندك دعوة، تقول أنا لا أدري. ما في منكر هنا، ما في مداعي أصلا. فهنا إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. لكن الإقرار قد يلزم غيرنا كالورثة بأشياء، لكن السيرة القطعية قائمة هنا على قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، بعد تعميمها إلى غير باب الأموال. هذا بحثت أنا سابقا في النصف الأول من هذا العام، بحثت إذا تتذكرون في فرع شبيه بهذا، قلت قاعدة الإقرار تثبت أكثر اللوازم اللي ترتبط بالزوجين. السيد محمد الفيروز أبادي رضوان الله عليه وهو من تلامذة صاحب العروة علق هنا، أبو سيد مرتضى صاحب شرح الكفاية علق على المتن بأنه لا بد أن يحلف للثاني أيضا. أقول لا، وش لهذا الكلام يحلف للثاني؟ لماذا؟ مو هو غير مداعي، يقول أنا لا أدري، ما يداعي بشيء. فأنا ادعيت أن عقدي هو السابق الصحيح وهي صدقتني وجنابه لم يمانعني ولم يمانعها، ما عنده دعوة علينا. يقول خير، ما تقولون عقدكم أول؟ إذن أنا ما عندي كلام في معنى الله. فلماذا نحلف له حينئذ يا سيدنا؟ أنا لا أدري.
لكن احتمال قائم.
إيه مجرد الاحتمال لا يعني الحلف له. الحلف له حتى لا يضيع حقه، هو لا يداعي بحق حتى أحلف له. شوفوا مرة تقول لي أريد أكشف الواقع، الحلف ما يكشف الواقع. مرة تقول لي ما أريد يضيع حقه، أقول هو ما يعتبر أنه صاحب حق، ما يدعي أنه صاحب حق، هو يقول أنا لا أدري، ما ادعى شيئا ولا رفع أمرا للحاكم، ليش أحلف له؟ ما في خصومة حتى أحلف له. الاحتياط في محلة في كل هالأمور، في كل هالأمور الأحوط التطليق ثم بعقد جديد. لكن إحنا كلامنا مو الاحتياط، الآن كلامنا بالصناعة، لكن احتياط استحبابي طبعا. يقول ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السابق وقال الآخر لا أدري من السابق وصدقت المرأة المدعي، إذا ما بقى دعوة، لأن أطراف الدعوة إما العاقد الثاني وإما المرأة. المرأة صدقت الأول والثاني لم يمانع، لا المرأة ولا الأول، إذا ما في صورة دعوة هنا، ما في صورة خصومة أساسا.
لا لا إنما هو نقض لكلام الآخر.
لا مو نقض، أنا لا أعلم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، من علم حجة على من لم يعلم. بعبارة أخرى هو جنابة ما يدعي شيء، ما يدعي الزوجية حينئذ. بالفعل
أحتمل أكون زوج.
أنت تحتمل، جيد، مستعد الداعي بهذا؟ تعال داعي بالمحكمة، تقول له أنا ما أدري، ما أريد داعي أصلا، بينما أنا أقول قبلك عقدت، وهي تقول قبلك عقد لهذا، وهذا أمر عادة في مثل هذا الأمر لا يعلم إلا من طرفها عادة. ومن هنا جرت السيرة القطعية كما يقول السيد الحكيم، يقول قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ ما تجري هنا، لأن لا تلزم الأطراف الأخرى. أنا أقول ليش ما تجري؟ تجري بلحاظ الآثار اللي ترتبط بالزوجين، لكن الإجماع والسيرة القطعية يقول، والسيد الخوي هم يؤمن بالسيرة القطعية في المقام، أقول هذه السيرة القطعية هي في حد نفسها قاعدة،
هي قاعدة ما تجري إقرار العقلاء على أنفسهم، لأنه هذا إقرار لمصلحتي ومنفعتي،
مو بس لمصلحته أبدا، عليه مهر، هذا يرتب عليه آثار، مو بس لمصلحته. لا إحنا نقول على رأسي شيخ، إحنا نقول بلحاظ ما لي عليها هي صدقتني، بلحاظ ما لها علي هي صدقتني، بلحاظ ما يلزم علي لها وما يلزم لها علي نجري قاعدة الإقرار، هذا المقصود يا شيخ.
ضرر في نفسه
جاب الضرر هنا يا شيخنا، جاب الضرر، شو ربط الضرر؟
العقل على أنفسهم هو هذا.
لا مو ضرر، شوفوا أنا أريد من عندها أشياء، أقول هذه زوجتي، هي تريد من عندي أشياء تقول هذا زوجي، بلحاظ هذا أنا أصدقها وهي تصدقني، ما نحتاج قاعدة الإقرار أصلا. أنا أوجب على نفسي المهر لها بإقراري وهي توجب على نفسها التمكين لي بإقرارها، جيد أو لا؟ يبقى حقوق الآخرين، من الآخرون؟ جنابة، جنابة لا يعارضنا ولا يمانعنا ولا يداعينا، يقول أنتوا كيفكم، أنتوا ذمتكم، أنا ما أدري، وما عنده مداعاة معنا، فما في مشكلة. فأنا أقول القضية أوضح من هذا يا إخوان، هذا اللي يسميه السيد الحكيم إجماع وسيرة قطعية، والسيد الخوي يوافق أنه سيرة قطعية. أنا أقول هذا من صغريات كبرى من ملك شيئا ملك الإقرار به، طبعا مو القاعدة المعروفة، لأن ذيك في الأموال بعد تعميمها لغير الأموال، هذا الذي لا يعلم عادة إلا من قبله أو ما يرتبط إلا به، بس بعد ذلك إلى آثار على الآخرين فليكن له آثار، هذا من باب اللوازم بعد ثبوت الموضوع. الكلام الآن في إثبات أصل الموضوع، والله إذا ماتت يرثها، وإذا مات يرثها وتمنع بقية الورثة من الأخذ بتمام التركة، والحكي هذا هذا بعد تمامية موضوع النكاح من اللوازم البعيدة. فليكن، لا هذا مواصل أمارة رح يصير،
يعني
قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، الصيغة العقلائية أمارات، هذه مو أصول عملية.
هو يشمل هذا المورد يعني خارج عن قدر
مثل ما قال الشيخ، هو يعني بأنه العقد مالته أسبق، بس يلزم من حده أنه العقد مالتك بعدي، وما
أدري 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 ذاك ما يدعي غير هذا يا أخي، ذاك مصادق لي، ذاك حمل وادع، لو ذاك قال أنا الأسبق ها لحصلت خصومة بيننا، لكن هو لا يدعي أنه الأسبق. بالقوة نجد نسوي له خصومة؟ ما نقدر. مولانا أطراف المسألة ثلاثة. الزوج يقول أنا أسبق، الزوجة تقول لي صحيح أنت الأسبق فأنا زوجت، هو يقول هي زوجتي وهي تقول هو زوج، لا لازم إشهاد ولا لازم شيء. هو يقول عقدي عليك صحيح وهي تقول عقدك علي صحيح. الثاني ما يدعي خلاف هذا، يقول ما أدري، يعني ما يدعي خلاف هذا، فما إلى دعوة حينئذ. شو تريدون بعد؟ هي زوجته وهو زوجها، نريد نثبت للآخرين، مو مجبورين نثبت للآخرين، أصلا إشهاد مو لازم في عقد النكاح. تم الموضوع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.